بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في هذه الآيات من سورة الفاتحة، وكان مما أخذناه أن البسملة الراجح أنها ليست بآية لا من سورة الفاتحة ولا من أوائل السور، وأنها آية مستقلة مفردة أتي بها للفصل بين السور. وقد يستشكل كيف نقول بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة، مع أننا إذا فتحنا المصاحف نرى أن البسملة يرقم عليها برقم واحد، يرقم على البسملة برقم واحد. والجواب عن هذا أنهم اتفقوا على أن البسملة على أن الفاتحة سبع آيات، اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، ثم اختلف القراء في عد البسملة، فمن القراء من عد البسملة من الفاتحة، فلهذا يرقم على البسملة بأنها رقم واحد، ومن القراء من لم يعد البسملة آية من الفاتحة، فلهذا يبدأ الترقيم بالآية التي بعدها. وبيان ذلك أن قراء الكوفة قراء الكوفة يعتبرون البسملة آية من الفاتحة، فلهذا تجد في مصاحف الكوفيين عد البسملة الآية الأولى، ونحن في مصاحفنا الذين نقرأ بقراءة حفص عن عاصم الكوفي، فالمصاحف التي في اليمن في المملكة في مصر كل هذه على قراءة على رواية قراءة حفص عن عاصم الكوفي، فلهذا نجد أن البسملة مرقم عليها برقم واحد. أما القراء المدنيين فإنهم لا يعتبرون البسملة آية من الفاتحة، فلهذا تجد في رواية ورش وقالون عن نافع المدني يبتدئ العد من الآية التي بعد البسملة، الحمد لله رب العالمين تجد عليها رقم واحد، ما تجد على البسملة ترقيم واحد. لماذا؟ لأن المدنيين لا يعتبرون البسملة آية من الفاتحة. هذا الذي مشى عليه الناس في مصاحفهم، من كان على رواية الكوفيين فإنك تجد البسملة عليها رقم واحد، والذين على رواية المدنيين سواء كان قالون أو ورش عن نافع المدني فتجد الترقيم على الحمد لله رب العالمين. وبعضهم لم يلتزم بهذا كأهل السودان الذين عندهم قراءة الدوري عن أبي عمرو البصري، البصريون كالكوفيين يعني يعتبرون البسملة آية من الفاتحة، لكنهم لم يمشوا على ذلك بل اعتبروا عد المدنيين، اعتبروا عد المدنيين، مع أن رواية أبي عمرو البصري يعني كالكوفيين في اعتبار البسملة يعني آية من الفاتحة فهي رقم واحد. مع هذا الذين في السودان يقرؤون على رواية الدوري عن أبي عمرو البصري، ومع ذلك مصاحفهم تجد الترقيم برقم واحد يأتي على الحمد لله رب العالمين. فهذا هو الجواب عما استشكله البعض، كيف نقول البسملة ليست بآية من الفاتحة مع أنها يعني مرقم عليها في مصاحفنا على أنها رقم واحد. فالذين يعتبرون البسملة آية من الفاتحة وقد اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، عندهم الآية السابعة هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بكمالها. والذين لم يعتبروا البسملة آية من الفاتحة عندهم الآية الأخيرة هي عبارة عن آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. فقرأنا هنا ما يتعلق بالبسملة الرحمن الرحيم. قال نقرأ ثم نواصل. قال الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. قبل هذا هنا سأل بعض الإخوة رفع ورقة في هذه الفقرة قال الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. السؤال ما هي صفات الألوهية؟ الجواب أن الوصف وصف الله سبحانه وتعالى بالألوهية هنا قال لما اتصف به من صفات الألوهية. السؤال عن صفات الألوهية أجاب العلماء أن صفات الألوهية هي صفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال وصفات العظمة والكبرياء وصفات الرحمة والمن والبر والبر بهم. فالله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات فلهذا استحق وحده عز وجل أن يؤله وأن يعبد عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة لأنه المنفرد بالخلق والملك والتدبير. الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة لأنه متصف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة. الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة لأنه وحده الذي أوصل النعم الظاهرة والباطنة إلى عباده. الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده لا شريك له لأنه الغني بذاته من جميع الوجوه بخلاف المخلوقين فإنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أوقاتهم وفي جميع شؤونهم وأحوالهم. فلهذا فصفات الألوهية كما ذكر العلماء هي كل صفات الجمال والكمال والجلال والعزة والكبرياء والعظمة إلى غير ذلك. قال رحمه الله الرحمن الرحيم قال اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. تقدم أن الرحمن الرحيم اسمان دالان على الذات وعلى الصفة وعلى الفعل وأن الرحمن أبلغ من الرحيم فزيادة المبنى دال كما قال العلماء على زيادة المعنى. فالرحمن دال على صفة الله سبحانه وتعالى صفة الذاتية وهي صفة الرحمة والرحيم دال على فعل الله سبحانه وتعالى فهو يوصل هذه الرحمة إلى عباده. وجرى في كلامي بالأمس أن المنتقم من أسماء الله لا هذا سهو مع أن قد ذكرنا هذا في دروس الواسطية في أولها أن المنتقم ليس اسما من أسماء الله تعالى. قال على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. رحمة الله سبحانه وتعالى عمت كل مخلوق المسلم والكافر البر والفاجر الصالح والطالح الإنس الجن الملائكة الشياطين البهائم الحيوانات. فرحمة الله وسعت كل شيء كما أخبر الله عز وجل عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. هذه بالنسبة للرحمة المطلقة. أما الرحمة المقيدة أو الخاصة فيخص الله عز وجل بها عباده المتقين الصالحين كما في هذه الآية الكريمة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهؤلاء هم الذين خصهم الله تبارك وتعالى بهذه الرحمة الخاصة التي بها يسعدون في الدنيا والآخرة. قال واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم فالنعم كلها أثر من آثار رحمته وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الواجب في باب الأسماء والصفات هو الإيمان بالألفاظ والإيمان بما تضمنته هذه الألفاظ، والإيمان بالآثار المترتبة على ذلك. فضرب مثلا لذلك، يعني نؤمن بألفاظها ونجريها على حقيقتها، ونؤمن بما تضمنته هذه الأسماء والصفات من معاني، وهكذا الآثار المترتبة على ذلك. قال مثلا الرحمن الرحيم، قال ذو الرحمة التي هكذا، فيؤمنون مثلا بأنه الرحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. فهكذا نأخذ من الرحمن الرحيم الدلالة على الذات، والدلالة على الصفة التي صفت الرحمة، والدلالة على الآثار. يقول كل النعم الواصلة إلى العباد فهذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه المسار وهذه المحاب وهذه الخيرات وهذه الحسنات التي تصل إلى العباد أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. توفيقهم إلى الطاعات هذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. إعانتهم على أداء هذه الطاعات أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. بل حتى هذه البلايا والمصائب التي يصاب بها الناس يعتبر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، فيوفق العبد المؤمن للقيام بوظيفة الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لأحد إلا للمؤمن. فحتى البلايا والمصائب تعتبر رحمة بالعباد. كم من أناس تركوا المعاصي والذنوب بسبب مصائب وبلايا أصيبوا بها. وهكذا ما يندفع عن الناس من الشرور والمفاسد هذه أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا مثلا قال في العليم: عليم ذو علم يعلم به كل شيء. فعلم الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، محيط، قد أحاط علمه بكل شيء، سواء كان في أفعاله أو أفعال خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الأمور كلها جملة وتفصيلا. قال: وهكذا قدير، ذو قدرة يقدر على كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، إذا أراد شيئا ليس لا يكون له ممانع ولا معارض، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير، قادر على أن يخرج الحي من الميت والميت من الحي، قادر على أن يجعل يعني الجماد حيوانا أو الحيوان جمادا، قادر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، الصالح فاسدا والفاسد صالحا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: قوله الحمد لله، قال هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. الحمد لله، قال رحمه الله: الحمد والثناء على الله بصفات الكمال، يعني ويزاد الثناء على الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الثناء على الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فهذا هو الحمد، هذا هو الحمد، أنك يعني تثني على الله سبحانه وتعالى مع محبته وتعظيمه، فهذا هو الحمد. أما إذا تجرد الثناء عن المحبة والتعظيم فهذا يسمى مدحا، هذا يسمى مدحا، لكن مع المحبة والتعظيم فهذا هو الحمد. قال: والثناء على الله بصفات الكمال، فالله عز وجل كامل في ذاته وكامل في صفاته وكامل في أفعاله، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل. والألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، أي كل أنواع الحمد فالله عز وجل مستحق لها ومختص بها. قال: رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم، الآلات إنعام عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورب العالمين، العالمين جمع عالم، وقول الجمهور أن عالم هو كل مخلوق وموجود. من العالم؟ كل مخلوق وموجود. وقال بعضهم بأن العالم مختص بمن يعقل، بمن يعقل، وهم أمة الإنس وأمة الجن وأمة الشياطين وأمة الملائكة، لكن القول الأول هو الراجح، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى في شأن موسى وفرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالعالم يشمل كل من سوى الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق وموجود يدخل في لفظ العالم. قال وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.